أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وصلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. الثامن من المطهرات هو زوال عين النجاسة. تحدثنا فيما مضى عن مجموعة من المطهرات. المطهر الثامن هو زوال عين النجاسة. ما المقصود بزوال عين النجاسة؟ زوال عين النجاسة عن ظاهر بدن الحيوان وباطن الإنسان. بمعنى آخر، إذا تنجس ظاهر الحيوان بدنه، أي جزء من بدنه من جسمه، وانزالت هذه العين النجاسة سقطت. نفترض تلوث حيوان من الحيوانات بعذرة الإنسان أو بالدم أو بأي نوع من أنواع النجاسات، ثم سقطت هذه النجاسة من على جسمه، فيطهر بدنه من دون حاجة إلى تطهيره بالماء أو بغيره، بخلاف لو تنجس بدن الإنسان. بدن الإنسان لو تنجس لابد أن نطهره بالماء. أما بالنسبة لجسد الحيوان فيكفي زوال عين النجاسة من فلذلك لو كان عند الإنسان حيوان في أثناء الطريق نزلت عليه نجاسة ثم سقطت هذه النجاسة من جسمه، يطهر. إذن يطهر جسد الحيوان، ظاهره ظاهر الجسد يطهر بمجرد زوال عين النجاسة من دون حاجة إلى تطهيره بالماء. ما يحتاج إذا عندك حيوان تروح تسبحه بالماء الناس الأول، طبعا هذا أفضل. إذا تنجس حيوان يروح يودوه في العين يسبحوه، طبعا هذا أنظف أحسن من باب النظافة، جيد، لكنه ليس شرطا في الطهارة. بمجرد زوال عين النجاسة يطهر الحيوان، وهل ترتب عليه أحكام كثيرة. مثلا عندك مثلا دجاجة، منقار الدجاجة تلوث بالدم، ثم انزالت هذه النجاسة من منقار الدجاجة ويبست، خلاص يكون طاهر. عندك مثلا القطة تنجس فمها أو تنجس ظاهرها بنجاسة ثم انزالت، لأنه يستحب سؤر الحيوان السؤر الهرة، طبعا يستحب سؤر المؤمن سؤر الهرة، سؤر الهرة لو كان هرة متنجسة ثم انزالت منها عين النجاسة تطهر من دون حاجة إلى تطهيرها بالماء. هذا موضوع إن شاء الله بعد ما نخلص خلي الأسئلة لبعدين بعد النهاية. طبعا يستحب، لأنه في هذا في روايات عندنا نص خاص باستحباب سؤر الهرة، هذا نص خاص. وطبعا ثبت الآن في العلم الحديث إن له أنه سؤر، طبعا سؤر المؤمن شفاء كما في الرواية، وسؤر الهرة أنه معقم. على كل حال هذا بحث ثاني، بس إحنا نتعبد بالدليل، عندنا نص. طيب إذا لو أيضا الولد الحيوان تو الآن حيوان تولد مولود، وهذا المولود متلوث بالدم، مجرد أن تنزال عين النجاسة ويجف هذه النجاسة يكون طاهرا. إذن زوال عين النجاسة من ظاهر جسد الحيوان مطهر له. هذا الشق الأول في هذه المطهر. الشق الثاني ما يرتبط بباطن الإنسان. باطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه. هذا إذا زالت عين النجاسة أيضا يطهر من دون حاجة إلى تطهير بالماء ونحوه. يعني مثلا لو كان في دم في فم الإنسان دم ثم ابتلعه الإنسان أو قذفه خارجا، طبعا ابتلاع الدم لا يجوز، لكن لو ابتلعه الإنسان أو قذفه خارجا وبعد ذلك إذا ابتلعه أو قذفه يطهر فمه من دون حاجة إلى تطهير الفم بالماء. الآن أنت صار عندك في الفم نجاسة، صار عندك دم، مجرد أن تقذفه خارجا يطهر ريق الفم، ما يحتاج تأخذ لك ماء وتتمضمض. طبعا هذا أفضل لكنه ليس شرطا في تطهيره. كذلك أنف الإنسان من الداخل لو لاقته نجاسة، مجرد أن تزول عين النجاسة منه يطهر. أما طبعا في بعض الفقهاء مثل السيد الخوي السيد السستاني يفرقون ما بين ما دون الفم وما فوق الفم. ما دون الفم لا يتنجس، وهذا رأي كثير من الفقهاء أنه ما دون الفم يعني ما دون الحلق، الفم يعني ما دون الحلق، ما دون الحلق يعني المقصود هو مو الفم، ما دون الحلق، ما دون الحلق المقصود به الحلقوم، حلقوم الإنسان. ما دونه إذا دخلت نجاسة الآن دم ودخل داخل ولاقى شيء طاهر في داخل باطن الإنسان هل ينجس؟ المشهور بين الفقهاء أنه لا ينجس، أنه إذا لاقاه في داخل باطن الإنسان ما دون الحلق ما دون الحلقوم لا ينجس. الكلام ما فوق الحلق اللي هو الحلقوم مثل الريق هل ينجس أو لا؟ كما قلنا على القول بالنجاسة يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. في رأي ثاني عند بعض الفقهاء أنه لا ينجس أصلا، مجرد أي شيء باطني في باطن الإنسان حتى ما فوق الحلق لا ينجس. هذا رأي موجود لكن يبدو أنه ليس رأي كثير، يعني ليس رأي كثير من الفقهاء أنه بمجرد أن يدخل في فم الإنسان خلاص لا ينجس، يعني يبقى الدم نجس، ما حد يشتبه، يبقى الدم نجس، لكنه ريق الفم مثلا لا ينجس بملاقاة الدم. وهذا يترتب عليه أحكام. مثلا لو أنت أدخلت إصبعك في فمك وفي دم، على القول بأن الفم ريق الفم ينجس بملاقاة الدم، على القول هذا حتى لو ما لاقى إصبعك ما لاقى الدم لاقى الريق ينجس. على القول بأنه أن الدم لا ينجس ما يلاقيه في الباطن، وانت حطيت إصبعك لاقى الريق ما لاقى الدم لا ينجس. هذا الفرق. طبعا لو خرج ملوثا بالدم ينجس، الدم يبقى نجس، لكنه هل ينجس ما يلاقي أو لا؟ هناك رأي عند بعض الفقهاء أنه ما لاقاه في الباطن لا ينجس، سواء كان ما فوق الحلق أو ما دونه. في كما قلنا بعض الفقهاء مثل السيد الخوي والسيد السيستاني والسيد صادق الشيراز ومجموعة من الفقهاء قالوا أنه ما فوق الحلق ينجس، ما فوق الحلق ينجس، لكنه بمجرد زوال عين النجاسة يطهر من دون حاجة إلى شنو؟ إلى التطهير بالماء. أما ما دون الحلق فإنه لا ينجس بملاقاة النجس. إذن باطن الإنسان إذا لاقى فمه أو لاقى أنفه أو أذنه، يعني هذه الأشياء غير المحيضة، بمجرد زوال عين النجاسة يطهر من دون حاجة إلى التطهير بالماء. هذا شنو الفائدة؟ الفائدة انه خلاص الواحد يعرف انه هالدم راح. احيانا يطلع عند الانسان دم بسيط في الفم من مثلا من لثته من اسنانه، مجرد ما يستهلك مع الريق وما يبقى لا اثار، يبقى الريق طاهرا. في ناس عندهم وسوسة، طلع عنده بسيط من الدم يقوم يتمضمض ويتمضمض ويتمضمض، وهم يشك انه عنده انه فمه نجس. مجرد ان يختفي هذا الدم، اما بابتلاعه اما باستهلاكه مع الريق اما بقذفه خارجا، يطهر ريق الفم. اذن الامر الثامن من المطهرات زوال عين النجاسة عن ظاهر جسد الحيوان وباطن جسم الانسان، على التفصيل الذي اوضحناه. المطهر التاسع استبراء الحيوان الجلال. الحيوان الجلال هو الحيوان الذي نمى لحمه على أكل عذرة الإنسان. إذا قام يأكل ويأكل مستانس على عذرة الإنسان، بحيث نمى لحمه يكون جلالا، وإذا أصبح جلالا أصبح ما يخرج منه نجسا. وإذا كان حيوان مأكول اللحم، لأننا قلنا فيما سبق أن الحيوان المأكول اللحم كالبقر والغنم ما يخرج منه من بول وغائط طاهر أو نجس؟ طاهر. لكن إذا أصبح حيوانا جلالا شنو يصير؟ يصير نجس ويحرم أكله أيضا، حتى البقر والغنم والدجاج. إذا أصبح حيوانا جلالا يحرم أكله وينجس ما يخرج منه. طيب الحين صار عندنا حيوان جلال، شلون نحل هالمشكلة هذه؟ شلون نخليه يصير طاهر يجوز ناكله لذبحه وما يخرج منه يكون طاهرا؟ نسوي له استبراء. استبراء يعني ماذا؟ استبراء الحيوان الجلال يعني أن نجعله لمدة معينة يتغذى على العلف الطاهر، خليه يأكل علف طاهر لمدة معينة، بحيث لا يصدق عليه أنه حيوان جلال. مثل شنو؟ طبعا في عندنا في الروايات في النصوص هناك لكل نوع من أنواع الحيوانات مدة زمنية من الزمن. الإبل نحبسه عن تناول عذرة الإنسان ونقدم له غداء نظيفا وطاهرا، كم يوم؟ 40 يوما هذا الإبل. البقر 30 يوما وقيل 20 يوما. الغنم 10 أيام. البط إذا واحد مربي لبط 5 أيام وقيل 7 أيام. طبعا الاختلاف حسب اختلاف الروايات عندنا. الدجاج 3 أيام. هذه تخلي إلى تحبس هذا الحيوان وتخليه تقدم لعلف طاهر غداء طاهرا نظيفا. فإذا حبسته في هذه المدة وأكل هذا الأكل يحل أكله، وأيضا يكون ما يخرج منه طاهرا. زين احنا حبسناه مثلا عندنا بقر حبسناه 30 يوم 20 يوم وقدمنا إلى علف طاهر، بعد هالمدة قام طلع وعاد لعادته قديمة وقام يأكل من عذرة الإنسان من غائط الإنسان، وأخذ مدة أيضا طويلة قام يتغذى على عذرة الإنسان، يتعود عليه. مش الإنسان اللي يتعود على أكل معين خلاص يحب هالأكل هذا. طيب وش الحل الحين له؟ نفس الشيء، نقوم نحبسه مرة ثانية، نوديه نحطه في حظيرة ونحبسه ونقدم له علفا طاهرا نظيفا حتى المدة المقررة. يعني الإبل 40 يوما، البقر 30 يوما، الغنم 10 أيام. من اللي قال 20 بيبهدلنا؟ 20 يوم اللي هو في البقر على رأيين، على رأيين قيل 30 يوما وقيل 20 يوما. سيد السيستاني ذكر في المنهاج الصالحين 20 يوم،
وطبعا هو في روايات عندنا، في روايات 30، في روايات 20 يوما.
السيد صادق شيرازي أيضا في تعليقته على العروة الوثقى قال لا يبعد 20 يوما. على كل حال
هو كل واحد ما زاد يكون أفضل، يكون أحوط.
إذا عاد الحيوان على التغذي على عذرة الإنسان حتى نخرجه من هذه المشكلة، نعمل له استبراء، نحبسه ونقدم له على الطاهر، فيحل أكله ويكون ما يخرج منه طاهرا. بقية المطهرات فيما سيأتي إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، على محمد وآل محمد.